نستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا لقاء في شرح كتاب مختصر السيرة للإمام محمد بن الوهاب، والذي نقحه واختصره من كتاب السيرة لابن هشام. فلنبدأ مستعينين برب العالمين متوكلين عليه. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع، في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اختصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الإمام الحافظ أبي عبد الملك بن هشام البصري. ووصلت من القراءة إلى إسلام عمر رضي الله عنه، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وقد صححه العلامة المحدث الألباني رحمه الله، وهو النص الصحيح للحديث، لأن هناك روايتان: الأولى اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، هذه الرواية كذبها الهروي رحمه الله وقال موضوعا، والرواية الصحيحة هذه الرواية التي سمعتم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام. فهذا الحديث يدل على فضل عمر بن الخطاب، وأن في إسلامه عز، وأن في إسلامه عز. نعم، للمسلمين وقوة. وفيها أيضا الفقه هذا الحديث جواز الإبدال في الدعاء والتخير، كما سمعتم من بعض مشايخنا يقول: اللهم اهد فلان أو اقسم ظهره. فكان هذا عندي إشكال، كيف يدعو الإنسان ربه بالتخير أو بالإبدال هكذا، إما كذا أو كذا، ليش ما يلزم؟ فصرت أحرك المسألة في رأسي، أقول: ما دليلها أن الإنسان له أن يقول اللهم اهد فلان أو اقسم ظهره فرضا؟ نعم، فوجدت أن من أبلغ الأدلة على هذا الحديث: اللهم أعز الإسلام بفلان أو فلان. ألا ترون أن هذا شائخ؟ لا شك أنه واضح، لأنه ما قال بعمر أو بفلان، قال بفلان أو فلان. ما فائدة الأو هنا أو الإبدال؟ أن الله أعلم وأحكم، فسيختار بمشيئته وعلمه وحكمته. ها؟ الأمر الأحسن، خاصة إذا خصب الرجل صالح. وبالفعل سبحان الله، إيش اختار الرب في الهداية؟ أبو جهل ولا عمر؟ فكان أنفع المسلمين، فالله أعز به الدين إعزاز عظيم. جمع من بعده شمل المسلمين وكان لهم قوة بعد إسلام عمر. فإذا قلت إيش الجيش اللي كان عنده في مكة؟ إيش العزة هذه؟ إيش الجيش حتى يخافون منه؟ مكة ما كان فيها رئيس أصلا، كانوا أحزاب أو كانوا رؤساء متفرقون، وليس رؤساء يعني صناديد وسادة. أبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب، ما كان فيهم إمام يسوسهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات إيش؟ مات جاهلية. لأن أهل الجاهلية أصلا كما في عهد النبي قبل بعثته ما كانوا يحب أن أحد يسوسهم ولا يتأمر عليهم عياذا بالله. فجاء الإسلام بهذا الخير، جاء الإسلام بهذه الإمارة اللي جمعت شتات الناس وتفرقهم على رجل واحد يسوسهم يأمرهم وينهاهم، فحينئذ يعصم أمر الدماء ولا ويضمحل التفرق وتقوى شوكة الإسلام. ولذلك أشار النبي إلى فضل الإمارة في الإسلام بقوله كما في مسند أحمد من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. شاهد بتقوى الله والسمع والطاعة لمن؟ للأمير. فانظر كيف قرن تقوى الله مع السمع والطاعة. هذا يدل إن السمع والطاعة إذا اخترقت كما يحاول اليوم الجماعات الحزبية اختراقها من إخوان المسلمين ودواعش ونحوهم من الأحزاب، لا كثرهم الله، من الرافضة والحوثة إيران أحزابهم المعروفة معهم، يخرقون هذا الحجاب الحاجز من التفرق الذي يمنع التفرق وسفك الدم والاجتماع على إمام واحد كما في بلادنا. فليس في العالم الآن بلاد حققت والحمد لله النجاح في السمع والطاعة والإمارة القوية المتماسكة تدينا مثل المملكة العربية السعودية. ولذلك اتجهت أنظار العالم أجمع المعادي للإسلام لهذه البلاد، ولا شرقية وغربية، شرقية وغربية. يريدونها أن ترجع كالجاهلية الأولى، لا إمام لها، يريدون أن تكون روثة حمار كما كانت العراق من قبل، يسفك فيها الدماء ويحصل فيها التفرق وتقسم بينهم ويكون القتال بين الحاكم والمحكوم عياذا بالله. ثم يأتي الغربي ثم يأتي العدو ويقول: أنا أريد أن أنظم بلادكم
فيأخذ خيرات هذه البلاد، فصاروا يبذلون الأموال الضخمة، يستعملون الحرب الإلكترونية، يستعملون التجسس، يستعملون العمالة مع الخونة إن وجدوهم، كل طاقة تسخر لغزو هذه البلاد، بحيث أنه ما اجتمع أظن في التاريخ بعد ربما الخلفاء الراشدين أمن وأمان مثل الذي نعيشه الآن. في أمن وأمان اجتمع، كان الحاج يخرج يخاف على نفسه، إما أن يرجع أي نعم أو يموت، خروج الحج مغامرة. الآن يخرج إلى الحج هو آمن، ويبقى في بلاد التوحيد هنا آمن، ثم يحاول يقدم الإقامة يعيش فيها، كما أخبرنا صاحب السمو الملكي أمير منطقة جدة، أمير منطقة مكة، أن هناك ياباني لما درس في جامعة الملك عبد الله أنهى دراسته وتقدم بإقامة نظامية، يريد أن يمكث هنا، تعرفون بلدهم والتكنولوجيا فيها والرفاهية، ما يريد هذا كله، يريد إحساس بالأمن مع التطور الموجود هنا والحمد لله. لكن مهما كان هناك تقدم لم ينظر إليه، نظر إلى ما أحسه من أمن وطمأنينة في هذه البلاد، حتى قدم على إقامة نظامية، لا لعمل في فلوس أكثر، يريد أن يمكث وحسب. هذه شهادة رجل ليس من المسلمين، لم يسلم بعد، لكن اطمأن هنا ارتاح لما عاش في هذه البلاد، أحس بالأمن. وسبب ذلك أن هذه البلاد أول ما أسست من قبل الإمامين رحمهم الله، محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب، أسست على إيش؟ على التوحيد، فبايعوا على تحقيق التوحيد وإقامة العقيدة السلفية والمنهج السلفي من طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليه وتحقيق الصفات على الوجه الذي يحب رب الأرض والسماوات، وهدم الأضرحة والقبور التي يعكف الناس عليها لدعائها من دون الواحد الغفور. فحينئذ نصر الله ما التقى سيف إيش؟ سيف القوة مع سيف العلم، التقى السيفان، فآتت هذه الأرض ثمارها وأكلها في كل حين، فأصبحت آمن بلاد العالم، أفضل بلاد العالم، ملوكها أفضل ملوك في العالم من دون شك، ومن كان عنده ريب فهو إما جاهل أو حاسد، فملوكها بعد تلك القرون الفاضلة وأحسن الملوك دينا وخلقا وقيادة، لأن الرب حكيم، ما خلقنا إلى تحقيق التوحيد، فمن حقق التوحيد نصر ورزق وأحل في بلاده الأمن، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن في الأرض وليمكنن لهم دينهم ولا كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا. إيش الذي يعول عليه في ذلك حتى يفعل به ذلك؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف لما أتى بالشرط حق الاستخلاف ذكر التوحيد سبحانه، فهذا يدل على إيش؟ يدل أنه من أقام التوحيد أقام الله دولته، لا إله إلا هو. ومن أخل بالتوحيد لو أتى بكل عبادة في بلده وطاعة واجتنب المنكرات والزنا وشرب الخمر والربا، لكن ما أقام التوحيد، كان ذلك إيذان بسقوط دولته ولو بعد حين. إقامة التوحيد، إقامة التوحيد، إقامة التوحيد ليس بالأمر الهين عند رب العابد،
لا إله إلا هو. وما تشاهدونه الآن من خير في هذه البلاد خير شاهد على هذا، خير شاهد. ما أظنك قابلت أحد له يريد إقامة نظامية عندنا هنا، يترك أوروبا ويترك اليابان ويترك يسعى لإقامة نظامية هنا، ما في أحد. سبحان الله، يطمئن لها إلا يطمئن لهذه البلد. تقصير موجود لا شك، نعترف، ما نكذب الواقع، لكن يجب أن تكون المعالجة لتحقيق التوحيد، ليس لطلب الملك والسلطة كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين. يريدون في زعمهم يعالجون أي خطأ زورا ليقلبوا الطاولة على هذه الدولة في زعمه. أما معشر السلفيين يعالجون الخطأ إن وجد تقصير من الأمر بالطرق المشروعة لتحقيق التوحيد وإبقائه. هم ما يدورون على التوحيد، وش يدورون على إيش؟ على المنصب والكرسي، حسد لولاة الأمر، إرادة لإزالتهم بأي طريق. والله لو كانوا يريدون التوحيد، أقسم بالله، أقسم بالله، لو كانوا يريدون التوحيد لقدموا ملوك هذه البلد على كل البلدان التي يتغنون صباح مساء بمدح أهلها من العلمانيين والشواذ وغير ذلك. فالذي يريد التوحيد سيحب أهل هذا البلاد من حكام وعلماء، كما قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، العداء للمملكة العربية السعودية عداء للتوحيد، عداء للإسلام، لأنها تحقق الإسلام وتحميه. ومن قواعد الحكم في المملكة العربية السعودية اللي تسمى إيش؟ النظام الحكم، يسمى نظام الحكم، الدعوة للعقيدة السلفية. لما يجعل في نظام الحكم وش معناه؟ معناها أي واحد تسوي نفسه مخالفة ذلك يخالف نظام الحكم، فيجب أن يقضى عليه فورا. كان يأتي واحد يزخرف له الشيطان أن يبني إيش؟ ضريح في مسجد. فبالنظر إلى هذا ستتوجه الدولة إلى منعه والقضاء على فتنته فورا، والعقوبة الشديدة له لأنه يخالف نظام الحكم. فإذا من أعز الإسلام بالتوحيد أعزه الله بالأمن وتحقيق ونصر دولته وجلب الأرزاق لها. انظر كيف لما نادى ملوك المملكة العربية السعودية ابتداء من محمد بن سعود إلى ملك عبد العزيز إلى كله نادوا بالتوحيد، خرجت كنوز من حيث لا يعلم الغربيون والشرقيون، مادة عفنة سوداء ملأت أرجاء بلادنا غنى وثراء. نعم يتوقع أرض قاحلة، لكن التوحيد يصنع الخوارق للعادة. التوحيد، كرامة التوحيد عظيمة، ينفلق الصحراء هذه ما تخرج إيش؟ فواكه تصدر العالم تأخذ، ولا أنهار تسير كهرباء ولا شيء، ولا ذهب تصدره بحيث يكون مليء يملأ الأرض عندنا، مادة عفنة تكونت عبر ملايين السنين الضغط والحرارة تسمى البترول، فسخر لنا الغرب وتعاوننا معهم في شركة فخرجت، فصرنا من أغنى دول العالم، ممن يتمنى العالم أن تحفظ هذه الصنابير التي تخرج البترول حتى هم ينعمون بالعيش الهنيء، وإذا صار خلل فيها هنا قلق العالم كله. صار خلل مثل المجرمين لما أرسلوا طائرات وكسروا شيء من المعامل، العالم قلق وصاروا يقدمون أيدي المساعدة لحماية هذه الأرض، يعلنون يقول لنا تضررنا، نتضرر إذا وقفت البترول عنا، إيه نبي نحميكم. في زعمهم لكن الدولة أعلنت إنها بما أنها حملت التوحيد فالله سيحميها حينئذ، ولن يحتاجوا إلى معشار إلى أضعاف تلك الجيوش، عندهم توكل على الله ملوكها، عندهم تجارب سابقة كما قال الملك عبد العزيز رحمه الله، قال لمن حاصرنا مدحة باشا وهم العثمانيون الأتراك الأرجاز قبحهم الله الذين قتلوا علماء الدرعية وفجروا في هذه البلاد وأفسدوا فيها العباد، نعم، وسيعود وزعمهم أنهم سيعودون، كلا وحاشا، فإن البيت رب يحميه، ولن يمكن الأرجاس هؤلاء من ما أراد أبرهة أن يمكن منها. فقال لما حاصرنا الملك عبد العزيز، لما حاصرنا مدحة باشا بالدبابات أو المدافع والقوة، ما كان عندهم إلا أسلحة خفيفة، تعرفون البنادق ذيك تضرب ضربة واحدة قديمة، قال ما عندنا أسلحة خفيفة وعدنا قليل، وهم جابوا معهم من تركيا المدافع والجمزرات والهيلمات والعسكر والدسكر. قال نصرنا الله عليهم مع قلتنا وقلة عدتنا وعدتنا وعتادنا، نصرنا بالتوحيد لما اتخذناه دينا، لم نتخذ التوحيد مصلحة، اتخذناه دين فنصرنا رب العالمين. فهذه الدولة يا إخواني لا يلعب عليكم أحد، والله اتخذ توحيد دين، التقصير موجود، لكن أقسم بالله أنها اتخذت التوحيد دينا، لا مصلحة لها أن تحمي التوحيد، وتعرف العالم الغربي عدو يحب أن يعلو الصليب عندنا بالكنائس، ما تبنى ما بنت كنيسة واحدة، ويتعرفنا سترضي العالم الغربي لو بنت كنيسة عندنا، صبرت ولم تبني كنيسة واحدة، ولم تسمح لقبر أن يشق في أرض مساجدنا. لو سألت الملك سلمان ليش سوون كذا، بيقول لك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، بيقول لك آية، لأنه تعلم من أبيه عبد العزيز، كان يجيب لهم شيخ يقرأ عليهم التفسير ويعلمهم العلم، ويحضر الملك سلمان ويحضر الملك فهد ويحضر الملك فيصل، كلهم يحضرون يسمعون الدرس، درس مثل هذا يعلمون فيه التوحيد. فلو سألت ملكنا ليش تسوون زي العالم يا صاحب الجلالة، تسوون مثل العالم، تجيبون أضرحة في مساجدكم، والله ما أظن اللي يتلو عليك إما حديث أو آية، مساجد الله بيقول لك وبيجيب لك آية أو حديث، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، أي هؤلاء ملوكنا أهل دين وتوحيد، علينا أن نحمد الله على هذه النعمة حتى لا تغير علينا. اتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالواجب حينما يعالج الإنسان بعض الأخطاء اللي يراها أن يعالجها بالسنة ليبقى التوحيد، التوحيد ما يحميه إلا السنة، ولا لا؟ هل يمكن التوحيد يحمى بالبدع والرأي؟ أنا بيب أحمي التوحيد، أقوم أسوي حلق صوفية في المساجد، الله الله، يقول بنحمي التوحيد لأن الله يرضى عنا، لا ما يرضى عن البدع، تحمي التوحيد بالسنة، والسنة قالت لك من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج عليه، ما قال يخرج أبغانه وحقاده للناس ويشغب عليه علانية ويضخم الأخطاء ليخرجون بالشوارع في فتن عظيمة كما حدث في من حولنا، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات مات ميتة جاهلية، ما قال يموت إيش مثل أصحاب الرابع العدوية هذا في مصر، مثل ما قال محمد بن حسان وأمثاله وأضرابه من أهل الفتن، يقول يموت إيش تموت روحه، يعني يموت شهيد، يعني روحه طاهرة إذا مات في الفتن، مات وهو يخرج على السلطان عيادا بالله، يخالف أحاديث هو يعرفها، قد يخف مثله وأضرابه، هو الذي كان ينادي ترك المظاهرات ثم صار ينادي بها بعد أن رأى الناس في الشوارع تحبيبا للناس فيه، ليخاف من قوله تعالى فيما ضرب لنا مثل، ضرب لنا مثل سبحانه الذي آتاه الله إيش آياته، قال سبحانه فانسلخ منها واتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال ابن سيدة من علماء اللغة هذا نوع من الكلاب دائما يلهث، زجرته يلهث، تركته يلهث، هذا الذي يلهث وراء الدنيا واستعمل الدين لذلك فإنه يلهث وراء الدنيا، وعطه في الزواجر والآيات والأحاديث يلهث وراءه، تركته يلهث وراءه، المهم جمع دنيا. نعوذ بالله من الخذلان. فالمقصود أن الله أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فما سبب تلك العزة مع أنه ما كان عنده جيش؟ هي هيبة، العزة يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده، في قلب في قلوب الناس تجاهه، في من يشاء من عباده. كان عمر بن الخطاب ما عنده جيش ولا شيء، فلما أسلم وكان المسلمين يخافون يخرجون آخر الليل لما يستقر النوع عن كفار قريش يبدأ يخرجوا المدينة، هو جاء في وضح النهار وحده كأنه معه جيش على الأرض، كيف الله يخذف الهيبة للشخص سبحانه وتعالى. فتوسط مكة فقال أنا أريد أن ألحق بمحمد رسول الله في المدينة، فمن أراد منكم أن تذكر أمه فليحقني وراء ذلك الجبل، ومضى ولا أحد لحق، ما معه جيش. كان طيب كان يمكن أن يخرج 1000 شخص ويحاصرونه ويبدأ يطعنون فيه، ليش؟ إن الله يخلق الهيبة يقدرون، القوة الكثرة تغلب، مع ذلك ما حد خرج وراه لين وصل المدينة. فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب، وكان عمر الخطاب ذو عداوة شديدة للرسول والإسلام، عداوة شديدة سبحان الذي هداه. وهذا اللي أقول لكم إياه، إياك يوم من الأيام أن تتوانى فتقول اللهم اهدي رئيس كذا ودولة كذا وكذا، لا يأتيك واحد يقول يا أخي تدعي له الهداية، يا أخي ذا عمر أشد والله منه على الإسلام، أشد من هذا الذي تقول لا تدعي له أنه يسلم ويهتدي في جوف الليل تدعي له، والله يا عمر أشد منه، كان يريد يفتك بالرسول بأي طريقة، بالإسلام بأي طريقة، بأصحاب محمد بأي طريقة، يكره الإسلام كره شديد. ففي ساعة لما سمع من القرآن ما سمع القصة المعروفة اهتدى وصار أشد الناس ضراوة على الكفر وأهله، وصار أهل الكفر إذا عيروا المسلمين كالرافضة يعيرون بمن في زعمهم عمر لشدة كان عليه من ذاك الزمان إلى الآن، كفار يتابعون على بغض عمر. فعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب، وجاء في فضله أحاديث كثيرة، يعني سبحان الله أبو بكر أفضل من عمر لا شك، لكن المفضول قد يخصه الله بأشياء تفوق الأفضل لحكمة، لكن يكون بالمجمل هو أفضل. فعمر بن الخطاب مثلا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه ابن الخطاب ما رأيت الشيطان، ما سلكت واد إلا والشيطان سلك واد غيره، قذف الهيبة حتى في قلب الشيطان وليس في الكفار فقط، حتى في قلب الشيطان. هذه مخاصية ولا ما قالها رسول الله حتى في أبو بكر، إذا جاك شفت الشياك والشيطان في وادي فرق، قال هذا عمر حط رجله ومشي، هذه ما هي إلا عمر. وكانت امرأة قد قالت نذرت يا رسول الله إن نصرك الله أن أضرب بالدف، فقال أوفي بنذرك، فصارت تضرب بالدف فرحا بنصر النبي، تضرب بالدف تضرب بالدف، وربما دخل فلان والصحابة ودخل فلان والصحابة المسجد يسمعون الدف يقولوا شو القصة، ربما جاء هذا وهذا، المهم طلت من طرف عينيها شافت عمر، وضعت الدف تحت استه وجلست عليه وكانما تصنع شيء. اي هيبة. اقترب مرة كما في صحيح البخاري من بيت النبي فسمع اصوات النساء عنده، يعني تعرف لجة النساء، احيانا يكون في مصلى النساء في المحاضرات لجة كذا يقول لهم الشيخ اخفضوا اصواتكم لجة، المهم شيء من اللجة. فتنحنح عمر او شعروا ان عمر داخل، خفضوا الصوت وهربوا، هربوا. قال هي عدوات انفسكن، رسول الله بينكم الصوت وتقولون أو, 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 او يكون الصوت على هذا، ثم ادخل فتفرن مني. يعني رزق هيبة، رزق هيبة عظيمة. قال ابن عباس وقد نذر على نفسه او اشتد على نفسه في الطلب حتى بلغ ما بلغ من العلم، فقد دعا له النبي قال اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه بالدين. فقال قعدت اريد ان اسأل عمر سنة كاملة مسألة واحدة ما قدر اسأله من هيبة. أنا شوف التلميذ يلقى شيخ مسكين مثلي في زعمه يسأل 10 أسئلة في مجلس واحد 30-40. الآن عمر يتحين ابن عباس سنة كاملة يبي يسأل عن قوله تعالى وين تظاهرته علتين تظاهرة من نساء النبي. فقال سنة وتحية هنا لا مو الآن مو الآن خالص شوي شوف توضى بعدين. أول ما يطلب فيه خالص يقول أنا هو يطوف يقول لا خليه يخلص بعدين. إلى لحظة منه لحظة يعني قال إن شاء الله وتوكل على الله وسأله وأجابه عن اللتين تظاهرتا اللي جاء ذكرهما بالآية، هذا يدل على إيش؟ أنه رزق حيدة. أيضا خص بالعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم كما في صحيح البخاري بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظفاري فأعطيت فضلي عمر. قالوا يا رسول الله ما أولته؟ قال ما أولته؟ قال العلم، وعاء ملء علم. وفي البخاري أيضا في قصة دين عمر، هذا علمه. تعرفون العالم إذا ما رزق دين كان من جنس اليهود ولا؟ فعمر رزق العلم والدين، فهذا الحديث يدل على العلم. أما حديث القمص وأنه بينما هو نائم رأى أناس أقمصهم تبلغ إلى كذا ولا كذا، أما عمر فكان يجر إيش؟ قميصة. قال ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، دين وعلم. أما من كان ليس عنده علم فسيكون مجلس النصارى ضال. من كان عنده علم لكن ما عنده دين يردعه فسيتبع هواه فسيكون من جنس اليهود، يستعمل الدين فيما لم يرضى في لم ما لم يقبله رب العالمين، كجماعة الإخوان وغيرهم من مشيخة السوء مما يظهر التدين والقصص والحكايات والتخويف والتوبة ليجمع الناس ليخرجوا على ذات الأمر، نسأل الله العافية. على أنه لا علم ولا دين، نسأل الله العافية. أحاديث موضوعة ومكذوبة وقصص واهية وأساليب محدثة في الدعوة كما سمعتم من قبل في الطائف جماعة الإخوان المندسة في خفية صنعوا مكان لتتويب الناس أو دعوتهم للتوبة، هم يتوبون الناس بأسرع الطرق. ليش؟ يريدون بأسرع الطرق ولاية ولا بأسرع الطرق وتكون محدثة أحيانا، فيخترعون أشياء غريبة يعني كأنهم مجانين. فجمعوا ناس في صالة وصار إنسان وخفف النور جدا يعني مهما كان يعني، وصوت قارئ يذكر الآيات في يوم القيامة، نشر الكتب وأحاديث يحشر الناس يعني حفاة عراة غرلة، ثم خلعوا ألبستهم كلها ليكون مشهد من يوم القيامة. نعم، وتتلى الآيات وهم عراة، لكن النور نور خفيف يعني ما يشوفون العورة بقوة لأن النور خفيف يعني نعوذ بالله. فالمقصود أن هذه طرقهم المحدثة مع التمثيليات والأساليب والمحدثة، لكن ديننا الحمد لله انتشر الإسلامي الصحيح النقي بالدعاة الصادقين الموحدين الأئمة الراسخين في العلم كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ صالح فوزان والشيخ الألباني ونحوهم ممن نشر الدعوة والحديث بين الناس. ومن فضله رضي الله تعالى عنه أنه كما جاء في صحيح البخاري أن النبي دخل الجنة فرأى قصرا أبيضا فقال لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. النبي في نفسه قال أنا من قريش. قالوا قيل له لعمر بن الخطاب قال لو أني لم أذكر غيرتك لولا أني ذكرت غيرتك لدخلت. فبكى عمر وقال منك غار يا رسول الله، فله أهلون في ذلك القصر الأبيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا، وقال اتبعوا الذين بعد أبو بكر وعمر. فمن هذا الحديث يدل أن الصحابة اختلفوا في مسألة ما عرف دليلها وفيها عمر، فإنك ترجح قول عمر حتى يثبت لك الدليل كما ثبت في التطيب للمحرم أن قول عائشة بن عباس هو الصواب، وأن عمر كان ينهى عن ذلك أن عمر ما سمع الحديث، فحينئذ تقدم قول الصحابة الآخر. أما إذا صار خلاف بين الصحابة وفي الخلاف عمر فإنك تقدم قول من؟ عمر عندما لا تعرف الدليل لحديث اقتدوا بالذين بعدي أو بكر عمر، وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور الحديث. نعم. وكان عمر من شدة مدافعته للسنة كان أحيانا يراجع النبي، والنبي يعرف فضله ويعرف قوته في الدين فيتبسم. فجاء النبي تقدم كان مرة معكم في صحيح البخاري يريد أن يصلي على من؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين، يريد يتقدم يصلي. فالنبي أمسكه قال رسول الله هذا يوم كذا كذا فعل كذا ويوم كذا كذا فعل فيه كذا وكذا، ويذكره بأيامه السوداء. فالنبي يتبسم يقول أخر عني يا عمر. نعم. ولعله فعل ذلك يظن النبي نسي. فمن قوته في الحق والسنة يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شاكا في الرسالة ولكن مذكرا. من تقدم وقال يا رسول الله كيف تصلي إلا هو؟ وفي صلح الحديبية لما ذكر الشروط ومنها أن المسلم إذا أسلم، أن الكافر إذا أسلم وجاء إلى النبي في المدينة يجب أهل المدينة الرسول دولة أهل المدينة الرسول ومن معه أن يرجعون هذا المسلم له فيفعلون به ما شاءوا. وتعرفون قصة البصير أنه جاء قال يقتلونني وأخذوه، وكان عمر يقول يا رسول الله لسنا على الحق هم على باطل كيف نضرب الدنيا في ديننا من تلك الشروط. وأبو بكر يقول له يا عمر إلزم الغرز، يعني الرسول ما يتكلم إلا بالحق وبوحي من ربه يا عمر. لكن هذا وين كان ما فعل عمر شك مرجوح، ثم رجع وقال عملت ذلك أعمالي يعني واستغفرت، لكن يدل على أصل مسألتنا وهو القوة في الدين، ولا القوة في الدين وإرادة إعجازه، الإرادة القوية لهذا إرادة إعجاز الدين. فتبين من هنا أن الإنسان إذا أراد ذلك وكان عالم كعمر فأخطأ فإنه لا يعامل بالجفاء. فالنبي ما عامل عمر بالجفاء في غزوة الحديبية لما قال لي كيف نضرب الدنيا وراح يذكر، لعلم النبي أنه إيش أنه يريد إعزاز الدين. فتصور تصورات باجتهاده أخطأ فيها رضي الله عنه حتى قال عملت ذلك أعمال. متى عرف الخطأ؟ لما أنزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسمى صلح الحديبية فتحا لأنه جسر الفتح مكة. قال الزهري لو كانت لغة السيف لما انتشر الإسلام وقتها وقوي جيش المسلم، لكن لما كان قوة الحوار وقوة إيش العلم، فسمع الكفار ما عند المسلمين وأسلم 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 من فار منهم، كانت جيش العرمرم الذي فتح مكة علوة، وكانت أرضها حينئذ وقفا كما قيل في قوله. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر رضي الله عنه: لما سميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدري للإسلام، وأول شيء سمعته من القرآن ووقر في صدري الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عنه فقيل لي هو في دار الأرقم، فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوسا في الدار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فضربت الباب فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ فقالوا: عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابي، ثم نترني نترة لم أتمالك أن وقعت على ركبتي، فقال: ما أنت بمنتهن يا عمر؟ فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ إن متنا أو حيينا؟ قال: بلى. فقلت: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. فخرجنا في صفين، حمزة في صف وأنا في صف، له كديد ككديد الطحن، حتى دخلنا المسجد، فلما نظرت إلينا قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها قط، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق. وقال صهيب:
نعم، هذا الحديث يستدل به أهل المظاهرات على مشروعية ما يصنعون من الاصطفاف للمظاهرات وإظهار المعارضة، ولكن هذا إسناد ضعيف، خرجه الحاكم وغيره، لا يصح إسناد. والصواب أن النبي في تلك الفترة كان يدعوهم بحكمة، فكان كما خرج أحمد في مسند حديث الديلي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان، يقول: لا تطيعوه إنه صابر كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم لات العز والعزة. فلم يكن النبي يتعرض له، بل في رواية قال: وكان النبي لا يلتفت إليه. في مشروعية أن السلفي من أهل العلم والمشايخ يقبل على تعليم الناس التوحيد والسنة، ولا يلتفت للجهال الذين يعترضون طريقة إلا بالرد المجمل الذي يزلزل أقدامهم، من غير أن يتابع المتابعة لهم حتى أن تفشل دعوته، يكون كالنبي. أن هذا ينبح وراءه له من هو دعمه، يقول: لا تطبعوه إنه صابئ كذاب، والنبي يمضي في طريقه ويدعو الناس ولم يلتفت إليه، فكان نجاح دعوته لإقباله على دين الله وإعراضه عن الجاهلين، هذا سبب نجاحها. أما يكون أنه وسيلة الدعوة أنه خرج بصفين ويعني أظهر القوة وهزمت قريش بالكآبة، فهذا لا يثبت، وإنما من حديث السيرة التي تساهل يعني تسوهل بها في النقل من قبل ابن هشام وغيره، لأن هكذا حديث السيرة والمناقب ويكون فيها من الضعف ما فيها. نعم.
وقال صهيب: لما أسلم عمر رضي الله عنه جلسنا حول البيت حلقا، فطفنا وسطه واستنصفنا ممن غلظ علينا. قال: حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد أمره ويقوى ورأوا ما صنع أبو طالب به مشوا إليه بعمارة بن الوليد فقالوا يا أبا طالب هذا أنهد فتى في قريش وأجملها فخذه وادفع إلينا هذا الذي خالف دينك ودين آبائك فنقتله فإنما هو رجل برجل فقال بئس ما تسومونني تعطونني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه فقال المطعم بن عدي بن نوفل يا أبا طالب قد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص منك بكل طريق قال والله ما أنصفتموني ولكنك أجمعت على خذلاني فاصنع ما بدا لك وقال أشراف مكة لأبي طالب إما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه فإنك على مثل ما نحن عليه أو أجمع لحربنا فإنا لسنا بتارك ابن أخيك على هذا حتى نهلكه أو يكف عنا فقد طلبنا التخلص من حربك بكل ما نظن أنه يخلص فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك جاءوني وقالوا كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق أنا ولا أنت فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك فقال صلى الله عليه وسلم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه فقال امض على أمرك فوالله لا أسلمك أبدا ودعا أبو طالب أقاربه إلى نصرته فأجابه بنو هاشم وبنو المطلب غير أبي لهب وقال أبو طالب والله
لن يفلح هذا الحديث عفوا هذا الحديث الذي فيه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه هذا لا يصح إسناده هذا لا يصح
إسناده كل حديث مشهور
العلامة الألباني
رحمه الله ضعفه العلامة الألباني رحمه الله فلا يصح إسناده
ليس كل حديث مشهور ايش صحيح ولكن لا شك في نصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له فكان يدافع عنه وكان يدافع عنه حتى ان ذلك شفع له فكان في اخف اهل النار عذاب كما سيأتي نعم الأذن
الله اكبر الله اكبر
فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا وسخر للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم على عكس أبي لهب الذي كان يظهر العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ابن أخيه لكن يظهر تكذيبه أمام الناس ويلحق وراءه ويقول عنه كذاب وينفر الناس عنه نعوذ بالله من الجهل وأهله فحصلت مصلحة عظيمة من دفاع أبي طالب عن النبي باعتبار أن أبا طالب كان له شرف في مكة وكان مهابا من أشراف قريش فكان النبي في حمايته وكان يدافع عنه وذلك
كانوا يقولون إما أن تخلي بيننا وبينها فنكفيكها، فإنك على مثل ما نحن عليه أو أجمع الحرب بنا، فإن لسنا بتارك ابن أخيك على هذا، تخليه لأنه خايفين أنه يؤذوه من دون، يقول خليه خلينا نحن وحينئذ دعا أبو طالب أقاربه إلى نصرته، فأجابه بن هاشم وبن عبد المطلب غير أبي لهب، وقال أبو طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصطع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذلك منك عيونا. ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. الله أكبر، كيف الله زهد في الدنيا وزهد في هذه العشائر وزهد، لكن ما وفق، سبحان الله. لكن الله سبحانه وتعالى حكم عدل قسط، فكان له شفاعة خاصة، فهو كما نص صحيح البخاري أخف الناس عذابا أبو طالب، وذلك أن يوضع جبرتان في أخمص قدميه، نعم، فيغلي منها دماغه، ولولا أنا قال النبي لكان في ضحضاح من النار. طيب الآن نقرأ